بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم المتعلقة بخدمة الواتس أب من جميع دول العالم. عندي السؤال الأول. الأخت حفصة من ليبيا بارك الله فيها سألت عن حكم تعليق الآيات القرآنية كحجاب، تقول هل هذا من الرقية الشرعية أم هذا من الشرك؟ أختي حفصة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحجب هذه تسمى التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التولة وعن هذه الأشياء التي تعلق بغرض طرد العين أو الحسد أو الجن أو شيء من هذا القبيل، وهي على نوعين. بالنسبة للمحرم ما كان فيه شرك، فهذه الحجب المشتملة على طلاسم، على أشياء نجسة مثلا كأن يوضع فيها جلد ذئب أو ميت أو شيء من هذا القبيل، هذا كله محرم والعياذ بالله هو من الشرك. وأما النوع الثاني إذا كان المعلق من القرآن بحيث آيات قرآنية ففيها خلاف على قولين. القول الأول ما ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص ويروى عن عائشة رضي الله عنها جواز ذلك، قالوا لأن هذا من جملة الرقية. والقول الثاني قالوا بأن هذا قول ابن مسعود وقول ابن عباس وجمع بل جمهور الصحابة، قالوا بأن هذا لا يصح حتى ولو كان من القرآن لأنها تسمى تمائم، تسمى تمائم. وقالوا بأن هذا المعلق سيتعرض إلى نجاسة، سيتعرض إلى شيء من هذا القبيل حتى ولو لم يعتقد الإنسان فيه. والذي يظهر أن القول الثاني هو الراجح، ولذلك لا يعلق شيء أبدا من التمائم سواء كان من القرآن أو من غير القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما دل على الرقية، يرقي الإنسان نفسه أو يرقيه غيره. ولذلك ابتعدي عن هذا وانصحي بارك الله فيك من يعلق التمائم ولو كانت من القرآن. محمود حسن من تركيا بارك الله فيه يسأل يقول هل الشكوى الدائمة من الأمراض تنقص الإيمان؟ أخي محمود بارك الله فيك، أولا يجب على المسلم أن يشكو أمره إلى الله عز وجل، كما قال جل وعلا على لسان العبد الصالح يعقوب قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك الإنسان يدعو الله ويشكو حزنه وبثه وألمه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي بيده الأمر. الأمر الثاني بالنسبة لبث الشكوى إلى الناس، هذا مضاد للصبر، وهذا لا يتناسب مع ما أمر الله عز وجل به من الصبر. ولذلك لما يأتي الإنسان وكلما شاف أحد قال أنا مريض، أنا فيني كذا، أنا فيني كذا، هذا يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به من الصبر، وأيضا ينقص الإيمان. ولذلك يعني لما رأى بعض العلماء رجلا يشكو إلى الناس أو شكى إليه قال أنت تشكو الذي يرحم إلى الذي لا يرحم، أنت تشكو الذي بيده الأمر إلى الذي ليس بيده الأمر. ولذلك الذي يشكو للناس بهذه الطريقة كأنه يشتكي على الله، نسأل الله العافية والسلام، هذا ينقص الإيمان، وهذا لا شك بأنه لا يتناسب مع ما أمر الله عز وجل به من الصبر. أما مسألة الإخبار فجائز، يعني إذا سألك شخص لماذا ما شفناك في صلاة الفجر تقول والله أنا مريض، هذا إخبار. لماذا ما ذهبت معنا للعمرة للحج، أنا والله مريض، أنا فيني كذا، ما في شيء. أو حصل مثلا ما داومت، ليش ما داومت اليوم، تقول والله أنا مريض، هذا ليس شكوى، هذا إخبار. ولذلك بعض العلماء كان إذا سئل وأجاب بأنه مريض يقول هذا إخبار وليس شكوى. ولذلك الإنسان يشكو أمره إلى الله. وللأسف وأشكرك يا أخ محمود حسن من تركيا، أشكرك على هذا السؤال، لأنه للأسف يوجد كثير مسلمين ديدنه وهجراه وعادته الشكوى، خاصة كبار السن، وسامحوني في هذا، من جنس النساء، والله أنا فيني كذا وفيني كذا وبعض فيني المرض كذا وفيني، وكل ما جاءت مجلس شكت، لا هذا ينقص الإيمان. ورد عن بعض السلف أنه أصيبت عينه 20 سنة ما أحد علم عنها، ما قال للناس أنا ما أشوف وعينه مصابة، ما قال للناس أنا ما أشوف. ولذلك الإنسان يشكو بثه وحزنه إلى الله. أبو نواف من الإمارات يقول: هناك امرأة تريد الذهاب إلى الحج وزوجها رافض الذهاب، وذلك لأن عندهم أربعة حالات إعاقة لأولادهم. يقول في البيت أربعة، ويرى الزوج بأن ذهابها قد يترتب مفسدة على الأولاد، ما حكم ذلك؟ أخوي أبو نواف، أولا بالنسبة للمرأة إذا كانت مستطيعة الحج، يعني توفرت فيها شروط الاستطاعة البدنية والمالية، فيجب عليها أن تحج وأن تبادر إلى ذلك، ولو منعها زوجها لا تستجيب له، لأن هذا مما هي مخاطبة به، ولذلك هذا حق الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت المرأة غير مستطيعة، لا تجد محرم، أو مثلا ما عندها القدرة المالية، أو ما عندها الاستطاعة البدنية ما زالت، فإنه لا يجب عليها الحج، لأن الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. الأمر الآخر، إذا كان والله مثل الحالة التي وصفت، يوجد أربع أطفال معاقين، ومن الصعب جدا إن الأم تتركهم، وليس هناك حل، يعني مثلا فترة الحج نبي نفترض 10 أيام أو 7 أيام، يعني ممكن يقضيها الإنسان هناك بالإمكان مع وسائل النقل الآن المتيسرة. فإذا كان بالإمكان يا أخي أبو نواف تجمعون بين المصلحتين، تستأجر لك ممرضة، ممرضتين، أو ممرض، ممرضة مثلا، فترة أسبوع أو 10 أيام فترة غياب الزوجة، والحمد لله يقومون على هؤلاء المعاقين بالرعاية وبالعناية، وشيء هذا شيء طيب، والحمد لله تجمع بين المصلحتين. إذا تقول والله أنا ما عندي قدرة، والحرمة ما عندها قدرة، فالأفضل للمرأة أن تنتظر، خاصة وأن مسألة الحج هل هو على الفور أم التراخي مسألة خلافية، لا تطيع زوجها وتنتظر، لعل الله عز وجل يكتب لها فرجا ومخرجا. الأخ شفيع الحمزة من الأردن يسأل، يقول: هناك يعني ما يسمى بالوصية الواجبة، يقول يعني توفي يعني يقول ابنة المتوفى، يقول لم يوصي جدها لها، يقول عندنا بنت توفي والدها في حياة جدها، يعني ولده توفي هو ما أوصى لبنته، ما حكم ذلك؟ أخوي شفيع الله يبارك فيك، أولا جمهور الفقهاء على أن الوصية لغير الوارث جائزة وليست واجبة، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهذا موجود العمل في بعض الدول الإسلامية في المحاكم، يقول هذه الوصية الواجبة ويجعلونها في حدود الثلث بالمناسبة، ما يعطون حق الوالد سهم الوالد، لا يجعلونها في حدود الثلث ويلزمون فيها. الجمهور الفقهاء يقول لا هي جائزة. الأمر الثاني، طيب إن الجد مثلا يعني يعطي ابنة ابنه يعني يوصي لها بالوصية هذه، لكن إن مات ولم يوصي فليس لها الحق في هذا إلا أن يتبرع الورثة، وأنا أناشد الورثة أنهم يعني يلطفون بهذه البنت ويراعونها، فالله عز وجل قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وهذه يتيمة، ولذلك يعطونها الثلث الربع، يعني يطيبون خاطرها. بارك الله فيك. أم خالد من البحرين تقول بأنها يعني هي تصلي المغرب في مطار البحرين، تقول: أنا أتنقل بين البحرين وبين الإمارات، تقول: أنا أسكن دبي والطيارة تصل الشارقة، تقول: أصلي المغرب في البحرين ثم تقلع بي الطائرة، نصل إلى الشارقة، تقول المسافة من مطار الشارقة إلى بيتي في دبي ممكن أصل إلى 12 ليلا، تقول: كيف أصلي العشاء؟ أم خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما أدري، أنا موجود هنا في الشارقة وأعرف دبي وأعرف الشارقة وأعرف المناطق، أعتقد في مبالغة، يعني أنت لما تسافرين من البحرين إلى الشارقة أعتقد ما يعني يمكن 40 دقيقة أو 45، خلينا نقول ساعة، لما تصلين هنا تصلين تقريبا، إلا إذا أنت تقولين أصلي المغرب وبعدين انتظر الطائرة تطير قبل العشاء بقليل ممكن، لكن عموما تصلين في الوقت ولله الحمد. فالمسألة لا ترتبكين أخت الفاضلة، صلي المغرب هناك، أنت طبعا سألتيني تقول أجمع، هل أنت من أهل البحرين ولا من أهل الإمارات؟ إذا كنت من أهل البحرين لا ما تجمعين، لأن مطار البحرين داخل البحرين، تصلين المغرب في وقتها. إذا كنت من أهل الإمارات نعم تصلين المغرب وتجمعين العشاء معه هناك، فالذي يظهر لي لا أنت من أهل الإمارات، يعني واضح أنك يعني صياغة سؤالك. فلما تجين هنا في مطار الشارقة والحين في مصلى للنساء تصلين فيه، تقولين ما أقدر وكذا، الحمد لله المسافة قليلة، وأعتقد أنه ما تصل للساعة 12 حتى تصلين إلى 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 بيتك، وتصلين العشاء متى ما إن وصلت بيتك تصلين 4 ركعات. أم أحمد من السويد حقيقة ذكرت حالة غريبة جدا، تقول لبعض الوسائل العوائل المسلمة هناك، تقول بعض العوائل المسلمة وللأسف يقوم الزوج يطلق زوجته لا لأجل الطلاق، وإنما لأجل الحصول على مساعدة مالية، فيحصل على شقة وهي تحصل على شقة، ثم يقومون يأجرون الشقة، ثم يعود الرجل إلى المرأة ما كأن شيء حصل. تقول ما الحكم؟ هذا حرام، حرام من جهتين. الجهة الأولى أنهم تحايلوا على هذه الدولة اللي يعيشون فيها، وفعلا هم لجأوا إليها واحتضنتهم، والمسلم يجب أن يتعامل بأخلاقه وما يملي عليه دينه وقيمه، ولا يجوز له أن يخادع الناس، وهذا حرام عليه، وهذا تشويه لصورة الإسلام. يحرم على المسلم أن يتعامل بمثل هذه الصورة القبيحة وهذا الغش الفاضح، هذا حرام ولا يجوز، وهذا ليس ضرره عليه فقط بل ضرره على مجموع المسلمين. يصورون أهل الإسلام بأنهم أهل غش وكذب وتحايل، فيحرم عليهم هذا الفعل. الأمر الثاني، بمجرد أن يقول لزوجته أنت طالق، طلقها، قال لها أنت طالق، أو أخرج صكا كتابيا، فإن الكتاب كالخطاب، فقد طلقت، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. ولذلك الرجل الذي يطلق زوجته بمثل هذه الصورة طلقت منه زوجته. أما إذا أخبر إخبار وهو كاذب هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. لكن حقيقة للأسف الشديد هذا والله السؤال آلمني جدا، وما يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا الأمر، وعليه أن يتق الله وأن يقنع بما آتاه الله عز وجل وأن يرضى. وأما هذا التحايل، ومثل ما يقولون العوام، الكذب حبلها قصير، سيكتشفونه وسيؤذونه ويهينونه، والمسلم مطالب بأنه ما يهين نفسه. حسن الشهري من السعودية يسأل يقول ما حكم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ أخوي الفاضل، كلمة صدق الله العظيم كلمة جميلة وعظيمة، يقول جل وعلا قل صدق الله، ويقول جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فهي عظيمة. لكن توظيفها في هذا المكان يحتاج إلى دليل، لأن عبادة، هذه عبادة، وتعرف العبادات مبنية على التوقيف. فلم يثبت أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما يقرأ يقول صدق الله العظيم، ولم يثبت عنه أنه أمر الصحابة أو أرشدهم أو نبههم على قول صدق الله العظيم، بل كان لما يقرأ عليه ابن مسعود يقول حسبك، يعني كافي. ولذلك أخي الفاضل تجتنب هذا الشيء، لا لأنها شيء آخر، لا، لأنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تركك لهذا شيء تؤجر، لأنك تتابع فيه النبي وتطيع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها جميلة الكلمة وعظيمة، بل هي مظهر من مظاهر الإيمان أن تقول صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، لكن تتركها بارك الله فيك في مثل هذه الحالة. أم أحمد من سوريا تقول بأنها تعرضت لسرقة كل ما تملك، مسكينة، تقول وأنا أشك في إنسان لكن ما عندي أدلة، كيف أتصرف؟ أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا. أخت الفاضلة لا تكرهين، أحيانا الله عز وجل يعطي في صورة منع ويعطي في صورة أخذ، أخذ منك شيء عوضك شيء آخر. أبدا ثقي بربك، ثقي بربك، فالله عز وجل لا يأخذ من عبده شيء إلا ويعوضه خيرا، يعوضه إيمان، يعوضه تقوى، يعوضه عبادة، يفتح عليه أشياء عظيمة جدا قد لا ينتبه لها الإنسان وهي موجودة في حياته. ولذلك أخت الفاضلة هذا المال الذي ذهب إن شاء الله هذا طرد شر ودفع بلاء، فاحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ما يتعلق باتهامك بشخص وما عندك أدلة لا يجوز وحرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأنت تقول أشك، لا ما يجوز ما دام ما عندك دليل. أما إذا كان الشخص اشتهر بالسرقة وعليه قضايا سابقة ودلت قرائن، يعني أحاطت به تحوم حوله قرائن وأشياء كثيرة جدا، ممكن تقولين المال عندك أعطيني إياه، أو أنت أقرب واحد ممكن ممكن. لكن ما عندك دليل والشخص ما عرف عنه ولا اشتهر بالسرقة ولا اشتهر بكذا، هذا ما يجوز لك يا أخت الفاضلة، لأن الله جل وعلا قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، والحديث اللي ذكرته نص في هذه المسألة. لو يعطى رجال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فيقتل فاضل احتسب الأجر واسأل الله العوض. الأخ أحمد من عمان يقول: أنا معلم، هل يجوز لي أن أترك الطلاب لمدة 10 دقائق حتى أصلي الظهر وأرجع إليهم علما بأن الدوام ينتهي الساعة 1:40؟ أخوي أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، كثر الله أمثالك والأساتذة القدوات قدوات بارك الله فيك. أخي الفاضل، ما أنت فيه من عمل هذا عمل واجب وتؤجر عليه، وضبطك لمسألة الطلاب واعتنائك بالوقت مهم جدا، وذهابك في واقع الأمر في مثل هذه الصورة أنا لا أنصحك به، وذلك للتالي: أولا، أنت مطالب بأن تكون موجود في الحصة هذه من الوقت كذا إلى الوقت كذا، وهذا تأخذ عليه مقابل، هذه تأخذ عليه مقابل تأكل منه وتشرب، راتبك هذا في مقابل هذا الوقت وهذا الأداء. الأمر الثاني، طبيعة الطلاب، وأنت أدرى ونحن كنا طلاب وأنت كنت طالب يوم الأيام، إذا ذهب المعلم انفلت زمام الحصة والفصل، ولذلك تصبح الحصة فوضى، ولا تقول أضع عريف ولا أضع طالب، أبدا تصبح المسألة فوضى. الأمر الآخر، معك وقت ولله الحمد، يعني عندك الآن ما دام تخرجون الساعة 1:40 عندك وقت، وعندك وقت ممكن تصلي فيه وتصلي بالطلاب أيضا، وتصلي مع جماعة المسجد بدل ما تذهب وتنفرد أو تصلي مع مجموعة قليلة. فأنصحك أن تبقى وأن تصلوا جماعة في وقت خروجك من الحصة بارك الله فيك. أم أحمد من جنوب أفريقيا تقول: أنا عندي شقة مأجرتها أو بيت، تقول بيت كبير جدا وفيه مجموعة غرف، تقول أنا مأجرتها إلى أناس غير مسلمين، تقول حقيقة يعني هؤلاء أحيانا يقيمون عبادات وطقوس معينة في دينهم وكذا، وربما يدعون أناس ضيوف ويعني يقومون ببعض الطقوس والعبادات ويغنون أغاني شيء أو كما، تقول أنا ما أدري هل يحل لي أن أؤجرهم أم لا. أم أحمد الله يرضى عليك، أولا يجوز للمسلم أن يؤجر داره أو دكانه إلى غير المسلمين بشرط أن لا يمارس فيها الحرام، الحرام الذي ليس هو من يعني ليس هو مباح في ليس هو مباح في شريعتهم، يعني مثل الزنا، مثل اللواط، مثل مثلا والعياذ بالله شيء من هذا القبيل. أما ما يتعلق بطقوسه هو يمارس طقوسه في البيت، هذا شأنه. الآن أنت تأجرين بعض المسلمين وما يصلي، صح ولا لا؟ فما يتعلق بطقوسه هو، ما يتعلق باختصاصاتهم كأن يشرب الخمر مثلا أو شيء، الأصل بالنسبة للأجرة اللي تأخذينها حلال، لأن هذا دينه، هذا دينه. لكن تقول أنا كارهة، الحمد لله ما أحد يجبرك يا أختي أم أحمد، أنت لك الخيار، ما دمت أنك وجدت في نفسك شيء وتقول أنا كارهة وما أحب أسمع مثل هذا الكلام الذي فيه شرك بالله عز وجل، وما أحب أني أسمع مثل هذه الأصوات النشاز، فأنت بالخيار يا أختي الفاضل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام: البر مطمئنت إليه النفس، البر مطمئنت إليه النفس. تقول والله أنا كارهة، الأفضل تخرجين من الشك إلى اليقين يا أم أحمد من جنوب أفريقيا بارك الله فيك. أميرة من الكويت تقول: عندي بنت عندها قلادة من ذهب وزنها 73 جرام، تقول من 5 سنوات وهي عندها، تقول يعني أنا أشوف أنه يعني ما تشتغل، تقول الحكومة تعطيها مساعدة، لكن تقول هل يعني تدفع الزكاة، تقول الفلوس اللي عندها ما تكفيه. أميرة الله يرضى عليك يبارك فيك، أولا بالنسبة للزكاة حتى بالنسبة للذهب بالنسبة للذهب حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يكون قد بلغ النصاب، هذا على قول من يرى وجوب الزكاة في الذهب الملبوس. والنصاب هنا أنت تقول 73 جرام، ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، ولذلك نصاب الذهب 85 جرام، في القول الراجح 85 جرام، فبنتك ما عليها زكاة. هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أفتي في هذا البرنامج بقول جمهور العلماء على أن الذهب الملبوس اللي تلبس المرأة تتزين فيه لزوجها في المناسبات، في الأعياد، في الحفلات، اتخذته للزينة فقط، ما في زكاة، حتى لو بلغ 1000 جرام، حتى لو بلغ كيلوات، ما في زكاة ولله الحمد، لأن هذا أشبه بالقنية، فكل ما يقتنيه الإنسان حتى لو كان ثمينا لا زكاة فيه. أم سيف من الإمارات تقول: من 22 سنة ولد أخوي، وعفوا ولد أخو زوجي، تقول عمره أقل من شهر ما مسك صدر أمه، يعني ما استطاع يرضع من ثدي أمه، تقول أنا حاولت أرضع، رضع شوي بسيط ثم تقيأ هذا الشيء، تقول هل أعتبر أمه؟ لا يا أخت الفاضل، ما تعتبرين أمه، وذلك لأن الرضاع المحرم يا أم سيف الله يرضى عليك ما جمع شرطين. الشرط الأول أن يكون في الحولين وهذا الولد ما زال عمره شهر. الشرط الثاني أن تكون الرضعات خمس رضعات مشبعات، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك ولد أخوك هذا ما يعتبر ابن لك لأنه ما رضع الخمس رضعات ورضع تقيئة، فهذا كله يؤكد على أنه لم يرضع شيء منك، ولذلك يجوز تزوجينها بنتك. أم خالد من اليمن تقول بأن والدتها كانت تفطر كثيرا في رمضان ولا تقضي، الآن مواظبة على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، تقول عمرها 50 سنة، ما حكم ذلك؟ أختي أم خالد بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالدة، كان الواجب على الوالدة أن تقضي ولا تصوم النفل، لأن ما يجوز تقديم النفل على القضاء، ما يجوز يا أخت الفاضلة. الآن ما دام عندها أيام كثيرة ذمتها مشغولة بهذا القضاء، ذمتها مشغولة الآن، يجب عليها أن تقضي، ولذلك أخت الفاضلة قولي لها من الآن تنوي صيام الاثنين والخميس والبيض قضاء، وإن شاء الله يكتب الله عز وجل لها أجر النفل أيضا، تتسحر من الليل لازم تنوي من الليل وتنوي قضاء هذه الأيام، إذا كانت تعرف عدد الأيام اللي فاتتها تحسبها، إذا كانت ما تدري تصوم بقية حياتها بهذه الطريقة وتنوي بها القضاء. أم هزاع من الإمارات بارك الله فيها تقول في حال هجر الزوج لزوجته وإهانتها وخروجها من البيت أو إخراجها من البيت وشيء من هذا القبيل، يقول هل يمكن للمرأة أن ترفع قضية على هذا الزوج مع أنه الآن ينفق على البيت وكذا، لكن هو خارج البيت وتارك البيت ويهين الزوجة وكذا وشيء من هذا القبيل؟ أم هزاع بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمشاكل الزوجية أحيانا يعني المشاكل هذه ما تتشابه، قد تكون الصورة واحدة لكن الواقع يختلف، فمن الأزواج من عنده مشكلة معينة تزول هذه المشكلة بجلسة بين الزوجين وحوار بينهم، من الأزواج من لا ينفع إلا بتدخل طرف ثالث يدخل مثلا من الأسرة من هنا أو من هنا، من الأزواج من لا ينفع معه إلا بقضية الفراق ورفع دعوة على المحكمة إن لم يطلق هو، فيا أخت الفاضل اصبري عليه، حاوريه، ناقشيه، قولي له إيش اللي تنقم علينا، وش اللي مزعلك علينا، وش اللي صدر منا، إذا والله ذكر سبب مقنع ارفعيه واتركي هذا الأمر وحاولي أن تسترضي زوجك، إذا لم يذكر شيء مجرد هكذا عبث وكذا هذا لا يستحق أن يكون زوج، ولك الحق الكامل أن ترفع دعوة عليه في المحكمة وأن تأخذي حقوقك كاملة ولله الحمد والمنة. سرور من إيران، الأخ سرور من إيران يقول بأنه في الركعة الأولى من صلاة الفرض يقول أقرأ سورة الحمد ثم سورة الإخلاص ثم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، في الركعة الثانية يقول أكررها أم لا؟ يا سرور بارك الله فيك وجعلك الله مسرورا على الدوام. أخي الفاضل من وين جبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة وبعد سورة الإخلاص، من وين جبته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ما أحد أبدا كل من وصف صفة صلاة النبي ما أحد منهم ذكر بأن الرسول بعد الفاتحة والإخلاص كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، وإنما أن تقرأ الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن سورة الإخلاص أو غيرها وبعدين تركع تقول الله أكبر وتركع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في التشهد الأخير، تكون في التشهد الأخير الصلاة الإبراهيمية هذا موضعها، ولذلك بارك الله فيك صحح صلاتك، صحح صلاتك، عدل الخطأ اللي فيها، مستقبلا لا تفعل هذا الفعل، الفاتحة وسورة وتركع، الصلاة على النبي في التشهد الأخير بارك الله فيك. أم هشام من البحرين تقول عمري 63 سنة، تقول يعني الحمد لله قائمة بالفرائض، تقول لكنني ابتليت بالغازات وأنا في الصلاة تأتيني بشكل يعني كثير وكذا، ماذا أفعل؟ أم هشام أسأل الله تعالى أن يعافيك وأن يكتب أجرك، وأسأل الله تعالى أن يرفع عنك ما تجدين. أخت الفاضل اطمئني صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن، وهذه من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها المسلم في هذه الدنيا، والله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ولذلك المسلم يبتلى من جملة الابتلاءات هذا النوع مما يتعرض له بعض الناس من قضايا، عنده مشاكل في القولون وتسبب له غازات تسبب له كذا. أخت الفاضل، أنت من أصحاب الأعذار، أصحاب الأعذار اللي عندهم مثلا سلس بول، عندهم استطلاق ريح باستمرار، هؤلاء إذا أرادوا الصلاة توضعوا. يعني مثلا أنت الآن أذن الظهر، زين يوم هشام أذن الظهر، أنت الآن باقي لك تقول أنا بعد 10 دقائق أصلي، تدخلين بعد 10 دقائق تتوضين وتصلي مباشر، لو خرج منك ريح ما عليك شيء، سواء في صلاة السنة القبلية تصلين السنة القبلية أو في الفرض أو بعدها ما عليك شيء ولله الحمد والمن. فإذا جاءت الصلاة الثانية الأفضل لك أن تتوضعين خروجا من الخلاف، لأن مسألة فيها خلاف، فلأنه خرج منك شيء بعد يعني جاء وقت الثانية تتوضعين وبنفس الطريقة، لو خرج منك أثناء الصلاة ما عليك شيء، واطمئني وارتاحي بالا ما عليك شيء، أنت معذورة، هذا مو بإرادتك ولا باختيارك ولا برضاك، هذا شيء خارج عن إرادتك، مثل ما يقول العوام غصب عنك، ما هو يعني بديك أنك تمسكين نفسك، ولذلك ما عليك شيء. يا أم هشام، أم دعاء من السعودية تقول بأنها إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب تقول أجلس أم أصلي تحية المسجد؟ أختي أم دعاء بارك الله فيك، لا تصلين تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أيضا حتى في خطبة في يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فقد جاء في السنن أن فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فدخل رجل، جاء تصريح باسمه في السنن اسمه سليك الغطفاني، فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. ما معنى أوجز فيها؟ خففهم، يعني مثلا يقرأ الفاتحة فقط، يسبح تسبيحة واحدة في الركوع، يقول سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، في السجود تسبيحة، هذا التخفيف، هذا التخفيف. ولذلك أختي الفاضلة إذا دخلت المسجد والخطيب على المنبر صلي ركعتين خفيفتين والتابعين الإمام ولله الحمد والمنة. عبد الباسط الكثير من الإمارات يقول بأنه مسوي عملية في الركبة، يقول ومنعني الأطباء من أن يصل الماء إليها، يقول كيف أغتسل من الجنابة؟ عبد الباسط، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والعافية والشفاء. أخي الفاضل بارك الله فيك، تربط على المحل اللي أجريت فيه العملية وتغسل سائر بدنك، جميع بدنك تغسل، ما تترك شيء من بدنك، وطبعا أكيد بتلف عليه شيء بلاستيك حتى ما يصل الماء إليه، ثم بعد ذلك تمسح بيدك على المنطقة هذه أشبه بالجبيرة، تمسح على كل المنطقة مسح خفيف جدا بحيث لا يصل الماء إليه، وتصلي بهذه اللفافة، اللفافة اللي أنت لفيتها على منطقة العملية تصلي فيها ولا شيء عليك بارك الله فيك. تقول والله أتأذى مثلا ولا أستطيع ربطها مثلا، تنتقل إلى التيمم بارك الله فيك. لكن فيما يظهر لي فهمت من سؤالك الطويل طبعا بأن المقصود أنك تستطيع لف المكان العملي، تلفه وتمسح عليه مثل الجبيرة بارك الله فيك. أم راشد من الإمارات، يعني هي حقيقة تكلمت كلام طويل وقالت بأن الحمد لله يوجد نساء كبيرات في السن طيبات وصالحات وخيرات وكذا، لكن أحيانا يقضون الأوقات على المسلسلات وعلى شيء وكذا، يروح وقت كبير جدا من أوقات هؤلاء النساء. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة بارك الله في الجميع؟ أم راشد بارك الله فيك، أولا هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يمن على هؤلاء النسوة بالعبادة والطاعة والتقرب إلى الله، قلتي لي أيضا متابعة البرامج الطيبة، هذه نعمة من نعم الله، فهنيئا لهن هذا الأمر. المسألة الثانية، ما في بأس أن الإنسان يعني يمارس شيء من اللهو البريء، مش اللي يضر، تروح للحديقة، تطلع مع عيالها للبحر، تطلع للبر مثلا، تسافر، إتاحة الإنسان لنفسه الاستجمام هذه نشط على العبادة. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاطلبوا لها أطايب فابتغوا لها أطايب الحكمة، أو وكان يدعون إلى اللهو البريء. النبي صلى الله عليه وسلم سمح لعائشة أنها تتفرج على الحبشة وهم يزفنون في المسجد رقصة شعبية، كان يسابق عائشة، سبقها مرة وسبقتها مرة، يعني كان صلى الله عليه وسلم يمازح أهله. فقضية إن أننا مثلا نمنع الناس أنه ما يشوف شيء ولا يتابع شيء، أعتقد هذا غير مناسب. لكن إذا كان هذا الذي يشاهد فيه حرام، فيه فتنة، فيه شيء، هذا لا شك بأنه ممنوع، ممنوع. أما إذا كان أشياء بريئة، أشياء تضيف للإنسان إضافات مثلا علمية، طبية، شرعية، يعني مثلا فكرية، ذهنية جيدة، يعني ما يمنع يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، لكن بقدر. ومثل ما ذكرت أنت، بعض الناس عنده نزيف في العمر وهدر في الوقت، تحصل يجلس خمس ساعة، أربع ساعات، خمس ساعات، ستة على متابعة. لا، هو الإنسان يطرب الشيء بيسير. المسلم الأصل أنه منظم حياة، لكن للأسف نحن نعاني فوضى وعبث. منظم يعني يعطي نفسه فرصة يستجم فيها، يتنشط، أشياء بريئة مباحة. أما الأشياء المحرمة فلا يجوز. ولذلك نصيحتي لأمهاتي أنهم يعني ينتبهوا لأعمارهم، خاصة الإنسان لما يقترب من يعني الارتحال عن هذه الدنيا، يجب أن يكون عمله أكثر لله عز وجل. يقول النووي: كان السلف من الصحابة إذا بلغ الرجل منهم 40 تنسك، خلاص 40 سنة. الآن بعض الناس عمره 60 و70 وكان يتشبب، يعني مثلا يعني يتصاب مثل ما يقولون. لا، الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن الحياة سفر، مراحل السفر أنت تشوفها أمامك، اللي قطعته كم اللي باقي، أكثر ولا أقل؟ أقل، يعني الإنسان خلاص دق جرس الإنذار وجاءكم النذير، خلاص. فينتبه الإنسان لعمره، ينتبه الإنسان لنفسه. أم كامل من السعودية تشكو، تقول زوجها ما يصلي وللأسف الشديد، تقول يعني تعبت معه وأنا دائما أدعوه. يا أم كامل الله يرضى عليك ويبارك، لست الوحيدة والله في هذا العالم اللي يشكون أزواجهم للأسف الشديد تهاونهم في الصلاة، وهذا والله مصيبة كبيرة وبلية عظيمة. الصلاة هي عمود الإسلام، الصلاة ركن الملة، الصلاة هي الإيمان. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ولذلك ترك الصلاة جريمة، ترك الصلاة مصيبة. أنا والله أحيانا أقعد أفكر، أقول معقول مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصلي؟ أنا قاعد يعني أحيانا مع نفسي أقول كيف هذا يؤمن بالله واليوم الآخر ويعرف بأن الله سيسأله وما يصلي؟ طيب ليش عايش أنت؟ لماذا أنت وجدت في هذه الدنيا؟ هل وجد الإنسان ليأكل ويشرب ويلهو وينام وكذا ويعمل؟ هل تشترك فيها مخلوقات كثيرة؟ أنت خلقت لمهمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك الأصل أنك تعبد الله، والصلاة اللي يتأملها كلها خير. الصلاة لك لا عليك، الصلاة كلها لك لا عليك. الصلاة تنهى عن الفحشاء وعن المنكر، الصلاة إيمان، الصلاة طمأنينة، الصلاة رحمة، الصلاة سكينة، الصلاة فيها تنظيم لحياة الإنسان، الصلاة ما تأخذ من وقت الإنسان إلا اليسير، الصلاة تجعلك إنسان رباني، إنسان تمشي في طرق الخير، الصلاة تتعرف في المسجد على أناس طيبين أخيار فضلاء، تعيش مناخات وأجواء إيمانية وصحية، الصلاة تقربك من كل فضيلة، الصلاة تكفر كل سيئة اقترفتها جوارحك. الصلاة كلها خير، وترك الصلاة نسأل الله العافية والسلامة قسوة في القلب وظلمة في الوجه وحرج في الرزق وبغض في قلوب الخلق. شفتوا أحد يقول والله ما شاء الله فلان ما يصلي؟ شفتوا أحد يمدح ما شاء الله فلان ما يصلي، ما يحضر الصلاة؟ ما في. الناس يقول أعوذ بالله ما يصلي، الناس يقول ما شاء الله فلان يصلي، ما شاء الله فلان وعياله يصلون. ولذلك الله عز وجل فطر في القلوب محبة أهل الصلاة، محبة أهل الصلاة. أختي الفاضلة حاولي معه، اجتهدي عليه، حاولي أن يعني تلين القول، تترفقين معه، حاولي قدر المستطاع أنك تكوني ترحمينه، لأنه مسكين هذا. أنت الله عز وجل فتح بصيرتك وهو مسكين قلبه قاسي، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حاولي قدر المستطاع، إذا شفتي بعد أنه مصر على هذا الأمر تمنعي عنه، تمنعي عنه، لا تعطينا حقه حتى يتأدب ويرجع إلى الصراط المستقيم. إذا والله بقي ومصر يقول أنا أرفض أن أصلي، لا خير فيه ولا خير فيك إن بقيت عنده، ما يجوز المرأة تبقى عند رجل ما يصلي، قد بذلت جميع الوسائل والحيل والطرق والأساليب ومع ذلك ما استفاد ومصر، ما في خير هذا. كيف تعيشين مع رجل لا يصلي؟ والله عز وجل قل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قل جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم مصلين لكن يتساهلون، ولذلك الله عز وجل توعدهم بويل. نسأل الله العافية والسلامة. أبو حمدان من الشارقة يقول أمي من بني هاشم، هل يجوز أن تعطي زكاتها للمحتاجين من بني هاشم فيما بينهم؟ أخي الفاضل بارك الله لك، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، الذي يظهر لي والله أعلم نعم يجوز، يجوز أن يعطي الهاشم لفقير هاشم إذا كان محتاجا إلى ذلك حاجة شديدة. بل بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر ذهبوا إلى أن الهاشم إذا وصل مرحلة فعلا ما يجد يعني مصدر وفقير أو مسكين أو غارم يجوز أن يأخذ حتى ولو كان من غير الهاشم، هذا لأنها ضرورة، الأصل أنه ما يجوز، لكن لما كانت ضرورة عندنا قاعدة بأن الضرورات تبيح المحظورات. أمة الله من العراق تقول بأن متزوجة من قبل 3 سنوات، مشكلة بينها وبين زوجها، تقول اضطريت أني أحلف يمين كاذبة على المصحف حتى أخلص نفسي من هذه المشكلة وكنت مضطرة، تقول الحمد لله أنا ملتزمة ومستقيمة ومصلية وصائمة وأقرأ قرآن، تقول ما زلت أعاني، ضميري يؤنبني، تعبانة نفسيا وشيء من هذا القبيل. أمة الله أبشر بخير، أبشر بخير، ما دام الحمد لله أنك تصلين وصائمة ومسمية تقوم من الليل، الحمد لله، هذه إن شاء الله كلها كفارات لما سبق وكان منك من هذا الحلف الكاذب، فالحمد لله لمن عليك بالهداية والاستقامة وفتح على قلبك، والحمد لله فتح لك أبواب من أبواب الخير. فاطمئني يا أختي الفاضلة، رب ذنب يكون الإنسان بعده أفضل من حاله قبل الذنب، مثل حالتك الآن، بعض الناس حالته بسيطة يقع في الذنب يندم ندم شديد فيبدأ يجتهد في العبادة والطاعة، وكلما مر وقت تذكر هذا الذنب فازداد عبادة وتأله وتنسك وترقي في مدارج الطاعة والعبادة. فإن شاء الله أنت منهم، اطمئني، لا تتركي للشيطان مجال يدخل عليك يحاول أنه يوقعك في الإحباط، يوقعك في اليأس، يوقعك في القنوط، انتبهي، أنت على خير إن شاء الله، واستغفري مما كان وسلف، والحمد لله ما دام أنك ما ضريت في أحد ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم ليث من العراق تقول أمي قاطعتني وكان عمري 10 سنوات، تقول ما تسأل عني ويعني تركتني وشيء، تقول أنا الحمد لله تزوجت وخلفت عيال وشيء من هذا القبيل، تقول الآن رجعت علي لكن العلاقة يعني ليست بذاك، ما الحكم؟ أم ليث الله يبارك فيك، أطيع الله في أمك كما عصت الله فيك، أطيع الله في أمك كما عصت الله فيك، فكون أمك الآن تركتك يمكن مسكينة عندها ظروف، مرت بأزمة، مرت بشيء أنت ما تعلمينه، لكن اعذريها وتبقى أمك مهما كان. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم تبقى أم حتى لو كانت كافرة، الأب يبقى أب حتى لو كان كافر. ولذلك أختي الفاضلة، ما يجوز للإنسان أن يعامل والديه مثل ما يعاملون هم، لا، أدي حقهم وإن هم أضيعوا حقك. فيا أختي الفاضل أنت على خير واكسبي أجر فيها، وحاولي ترجعي لها، حاولي أن تتأقلمي معها قدر ما تستطيعين على أنك تنسين هذا الماضي الأسود، الماضي المظلم الأليم، واستشري في حياة جديدة، وأنت الحمد لله الله من عليك بزواج وأسرة وأولاد فأنت على خير. أم أحمد من ألمانيا تقول بأنها يعني الحمد لله هي وزوجها ملتزمين بأمور الإسلام، وتقول ربينا أولادنا أحسن تربية على التقوى والأخلاق وكذا، تقول للأسف الشديد لما كبروا تركوا الصلاة والبنت تركت الحجاب، تقول ما العمل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، الحمد لله لمن عليك وعلى زوجك بالهداية والاستقامة والالتزام، وهذا نعمة من نعم الله عز وجل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ولولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ولذلك نعمة من نعم الله أن الله هداك وأن الله هدى زوجك، والحمد لله تعيشون أجواء إيمانية ومناخات رحمانية، تعيشون الحمد لله على طاعة واستقامة، وأنتم ما قصرتم مع الأولاد حسب ما ذكرت، أنت تقولين ربيناهم وعلمناهم وعلى الأخلاق وعلى القيم وعلى الدين، لما بلغوا وصلوا يعني انحرفوا، لكن أبشر أنا أبشرك بشيء، الأمر الأول سيرجعون ما دام أن التربية صحيحة وما دام أن الأصل صحيح، صدقيني سيرجعون وإن طال بهم الزمان. هذه مراهقات، هذه يعيشون في بيئة مثل ما تعيشون أنتم في ألمانيا، مؤثرات خارجية خارج البيت، صداقات، يعني المناخ اللي حولكم مؤثر فيهم واضح، لكن صدقيني سيجربون هذا الأمر اللي ممكن أن الشيطان زينه لهم سواء شياطين الإنس أو الجن، فربما أحرقتهم ناره فيرجعون إلى جنتكم، جنة الطاعة، جنة العبادة، ستجدين هذا بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر أنتم ليس عليكم ذنب، أنتم لكم الأجر والثواب. وأمر آخر، الهداية بيد الله. أختي أم أحمد، نوح ما استطاع يهدي زوجته وابنه، النبي صلى الله عليه وسلم استطاع يهدي أعمامه، أقرب الناس إليه ما استطاع عليه الصلاة. لماذا؟ الهداية بيد الله عز وجل، نحن بأيدينا هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية الدعوة، ندعو الناس، نقول للناس كذا. هداية التوفيق ليست إلينا إنما هي إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنتم مهمتكم الآن تواصلون النصيحة برفق وبلين وبحكمة، أنتم مهمتكم الآن كثرة الدعاء خاصة في السجود في السحر، أوقات الأوقات اللي هي مظنة الإجابة، كثروا لهم من الدعاء، ستجدون إن شاء الله الأثر قريب بحول الله وقوته. أم عمر من مصر بارك الله فيها تقول: هل يجوز أن أعطي لابنة المنفصلة عن زوجها ومعها أولاد، وهي لا هي تقول تعمل لكن أولادها يدرسون في مدارس خاصة ووالدهم ما يتكفل بشيء، تاركهم وسيبهم وشيء من هذا القبيل، تقول ممكن أعطيها من الزكاة أو من غير الزكاة؟ أم عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كانت ابنتك غارمة أو أولادها غارمين، يعني عندهم رسوم دراسية، عندهم ديون، عندهم شيء، ما في بأس لو أعطيتهم من الزكاة، لكن الأفضل والأكمل أنك تعطينهم من الصدقة، تعطينهم مثلا هدية، تعطينهم شيء، تقول والله أنا ما عندي إلا هذا، ما في بأس تعطيهم من الزكاة بارك الله فيك، إذا كانوا فعلا مستحقين، فقراء أو مساكين أو غارمين. المسكين أحيانا عنده راتب لكن ما عنده يعني القدرة على أن يسدد الـ ما عنده قدرة أن يكمل الشهر مع هذه ارتفاع الأسعار وشيء من هذا القبيل، فيجوز يا أم عمر بارك الله فيك. طيب يعني انتهى الوقت الحمد لله، تقريبا اليوم أجبنا على 25 سؤال، وهذه نعمة من نعم الله وفضل منه سبحانه وتعالى. إن شاء الله موعدي معكم غدا بحول الله وقوتي، أكمل بقية الأسئلة الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.